بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة 12 حيث قال: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار عن الصغائر وعن منافية المروءة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة. نحن بحثنا حول هذا الموضوع، وأن لزوم اجتناب عن منافيات المروءة لم يكن له دليل واضح أنه يجب بالمصطلح الفقهاء، حيث جعلوا المروءة ما يكون جائزا في نفسه شرعا ولكن غير متعارف عند الناس. فقلنا الشيء غير متعارف عند الناس إذا كان إلى درجة يصير سببا لاستهزاء المؤمن وفي سقوط عرضه، هذا لا يجوز. كان يلبس، قلنا، ثياب أصلا غير متعارف، أو يمشي في الشوارع أريانا ما ستر الواجب من جسمه، وما شابه ذلك من الأمور يعني الذي يراه يوم مجنون، هذا لا يجوز. ولكن سائر ما هو متعارف، كما مثل بذلك بعض فقهاء العظام، مثلا مسألة اللباس التي هي لباس متواضع جدا خلق، هذا ليس خلاف للتقوى وليس خارجا عن العدالة. أو إذا كان مثلا يركب الحمار، في القديم طبعا يركب الحمار، كان الكبار الشخصيات كانوا يركبون الفرس، ولكن الحمار خصوصا إذا كان عاريا كان شيء من الحزازة والحقارة، مثلوا بهذه الأمور. ولكن هذه الأمور لا بأس به، كما ذكرنا عن رسول الله كان يركب الحمار عاريا، نوع من التواضع، والثياب الساذج كذلك لا بأس به. ولكن الأمور التي خارج من العرف إلى درجة يجعل الإنسان كالمجانين والناس يضحكون به ويصير مشارا بالبنان، ثياب الغير المتعارف، هذا نعم لعله لا يجوز. ومنها كانوا يعني يقولون الثياب الجندي، ثياب الجندي كذلك لا عالم دين مرجع أو غير المرجع، ثياب الجندي من دون عذر يلبس ويمشي في الشوارع، هذا لا معنى له. ولكن إذا كان هناك جهاد وحرب وهو يشارك في الجهاد، لا بأس أن يلبس ثياب الجندي في هذا الأمر. على كل حال الشيء إذا كان إلى هذه الدرجة نعم وإلا لا. بالنسبة إلى هذا الأمر، هناك رأينا روايات، باب في وسائل الشيعة ذكر روايات حول مروة، خصوص المروة أكثر روايات هكذا، فنقرأ هذه الروايات. أولا نعرف ما المراد من لسان الروايات، وثانيا نستفيد معنويا كذلك. ولذلك أذكر هذه الروايات، منها مع أمير المؤمنين عليه السلام في جواب السؤال الجويرية، هذا رواه كليني عن سهل بن زياد عن داود بن مهران عن علي بن إسماعيل الميسمي عن رجل عن جويرية بن مسهر. طبعا سنده سند ضعيف، ولكن بما أننا لا نريد أن نجعله للأحكام يعني واجبة أو المحرمة، ولذلك لا نهتم بسنده. قلنا أن الروايات الضعاف ليس الصفر، كما بعض الفقهاء عبروا عنها أن روايات الضعاف ليس حجة، ولا لا حجة كالعدم. قلنا الروايات الضعاف نعم ليست بحجة، ولكن مع ذلك هم مقوى لما فيه الحجة، أولا تأييد لما ورد فيه الحجة، وثانيا يأتي شيء من الاحتمال، وأحيانا يصل إلى الظن، ويصير سببا للإطمئنان، خصوصا الأمور التي الظن فيه يكفي. على كل حال في هذا الحديث هكذا جاء: اشتددت خلف أمير المؤمنين. الظاهر هو مشى خلف أمير المؤمنين، فقال لي: يا جويريه، إنه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم. ما جاء بك؟ هذا خلف النعال يعني الإنسان الذي يحب أن يمشي بعض ذراءه، يجعل عنوانه أن يمشي شنب واحد خلفه، ويعجبه أن يسمع خلف النعال صوت النعال وراءه. هذا أولا الإمام عليه السلام يقول الحمقى، هؤلاء الذين بهذه الأمور التافهة الاعتبارية لا قيمة لها يبتهجون بذلك، هذا أمر علامة الحماقة. ومضافا إلى ذلك سبب للهلاك، لأن هؤلاء الذين مبتهجون بهذه الأمور هؤلاء في الحقيقة يأخذون العجب بنفسهم ويهلكون فيها بهذا السبب. يعني صعود المؤمن عن عبادة الله تبارك وتعالى بالاعتماد على نفسه والعجب بنفسه. بعد سأله: ما جاء بك؟ ماذا تريد؟ بعض علماء الكبار كان عندما يمشون من كان بعض الطلاب وراءهم كان يقف: عندك شيء؟ نعم. إذا كان السؤال علمي كذا يقف يسمع كلامه ويجيبه ثم يذهب حتى لا أحد يتحرك وراءه. وللأسف الآن بعض الناس مسرين يأتون الشباب سواء شئنا وأبينا. ودائما أنا أؤكد على من يأتي إما من إخوتنا: أولا امشي معي كصديق أصدقاء، وثانيا لا تتعرض لأحد، لا تشير أن يفتح الطريق. للأسف أحيانا ترى في بعض الموارد مثلا هؤلاء الحمايات الموجودة يسدون الطريق عن السيارات لأن يمر هذا الشخص. كل إنسان يمشي كما يمشي كما سائر الناس يمشون، أو يجعلون يدهم على من في الازدحامات يفتحون الطريق، لا حاجة إلى هذا. لأن نعم إذا كان إنسان ضعيف يمكن إذا أصابه أحد يقع على الأرض لابد من الحماية، وإلا لا حاجة إلى الحماية. الحماية إذا لا سمح الله أحيانا واحد أراد أن يطلق النار على الإنسان استطاع أن يأخذ أمامه يمنعه فليمنع، وإلا لا. على كل حال هذا التعبير من أمير المؤمنين: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسألك عن ثلاث: عن الشرف وعن المروة وعن العقل. قال: أما الشرف فمن شرفه السلطان شرف، وأما المروة فإصلاح المعيشة، وأما العقل فمن اتقى الله عقل. فالشرف يعني العنوان الاجتماعي من شرفه السلطان، القدرة إذا جعل له شأن هذا الشأن موجود، المراد الشرف الظاهري. والمروة فإصلاح المعيشة، الإسلام كم يهتم بمسألة الاقتصادية. وأما العقل فمن اتقى الله عقل. هذا رواه في الكافي، طبعا في روضة الكافي. ومنها عن محمد بن علي بن الحسين صدوق رضوان الله عليه قال: تذاكر الناس عند الصادق عليه السلام أمر الفتوة، فقال: تظنون أن الفتوة بالفسق والفجور. الظاهر كان في ذهنهم أن الفتوة عبارة أن يكون إنسان له تكبر وتبختر وهيبة يخافه الناس. أتظنون أن الفتوة بالفسق والفجور؟ إنما الفتوة والمروة طعام موضوع ونائل مبذول بشيء معروف وأذى مكفوف. يعني أن يكون له سفرة الناس يأتون هذا مروة يأكلون معه، أو نائل مبذول بشيء معروف وكذلك وأذى مكفوف لا يؤذي أحدا، هذا مروة. وأما تلك يعني هذا الذي أنتم تحسبونه مروة هذه الشطارة فقط، أما تلك فشطارة وفسق. ثم قال وما المروة؟ فقال الناس لا، خاطب الناس كأنه أمير المؤمنين خاطب الناس ما المروة؟ فقال الناس لا نعلم. قال المروة والله أن يضع الرجل خمانه بفناء داره، والمروءة مروءتان، مروءة في الحضر ومروءة في السفر. فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الإخوان في الحوائج. والنعمة ترى على الخادم أنها تسر الصديق وتكبت العدو، والنعمة ترى على الخادم وأنها تسر الصديق وتكبت العدو. وأما التي في السفر هذه ثلاثة أمور، فالأمور التي للحذر للحذر عبارة عن هذه الأمور التي ذكر عليه السلام، أن يضع الرجل خوانه بفناء داره كناية أن يكون سفرته مبسوطة للناس الذين يأتون يأكلون، كان له سفرة وبفناء داره. والمروءة مروءتان، مروءة في الحذر ومروءة في السفر. أما التي في الحذر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الإخوان في الحوائج. والنعمة ترى على الخادم أنها تسر الصديق وتكبت العدو، لأن المراد من هذا التعبير النعمة ترى على الخادم، يعني الخادم الإنسان إذا كان هو نعم عليه ثياب مناسب، كما أن أمير المؤمنين كان يقدم قنبر على نفسه في الثياب، ثياب مرتب، هذا يصير سببا لأن الصديق يفرح بذلك، يرى أن وضعك جيد، خادمك هكذا. وثانيا تكبت العدو، العدو الذي لا يريد لك النعمة يرى أن خادمك بحمد الله لبس ثيابا مناسبا مثلا. وأما التي في السفر فكثرة الزاد وطيبة بذله لمن كان معك، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم، وكثرة المزاح. فالأول كثرة الزاد وطيبة بذله لمن كان معك، ينفق على الآخرين من زاده، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم في السفر، عندما أنت مع جمع من الناس رأيت منهم أشياء لا تذكر للآخرين، لا تفضحهم بما رأيت، ويكون المجالس بالأمانة. وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عز وجل، هذا التأكيد على غير ما يسخط الله عز وجل، لأنه كثيرا ما الإنسان عندما يدخل في المزاح يدخل في الحرام، إما بالغيبة إما بالاستهزاء، إيذاء الآخر لا يذهك الآخرين، فلا بد أن يكون أو بعض كلمات القبيحة، إن الله لا يحب كل فحاش بذي لا يبالي بما قال ويقال له، يسخط الله عز وجل. ثم قال عليه السلام والذي بعث جدي صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا، إن الله عز وجل ليرزق العبد على قدر المروة، وإن المعونة تنزل على قدر المؤونة، وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء. هذا كأنه الإنسان الذي يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، الله يكون مع حسن الظن المؤمن. الإنسان الذي يذهب بحيث يحسبه الجاهل أغنياء الله تبارك يغنيه، ولكن الإنسان الذي هو لا يبالي بهذا الآن بل يظهر الفقر والخفة هذا الله لا يغنيه. ولذلك إن الله عز وجل ليرزق العبد على قدر المروة، يعني عندما يحفظ بمروته، وإن المعونة تنزل على قدر المؤونة، بمقدار ما نحتاج، إذا أنت تبذل على والديك الله يعطيك، إذا الله رزقك ولدا لا تخاف أني هذا الولد بعد عنده أشياء بحاجة إلى الأموال كذا، اعلم أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي القرآن أكثر ما جاء نحن نرزقهم وإياكم على كل هذا. وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء. في حديث آخر المروة الإمام الصادق عليه السلام صدوق يروي عن الصادق ويقول قال الصادق عليه السلام ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر، يعني ما يخالف المروة كشف ما كان عنده مع أصدقائه للآخرين. وحديث آخر كان كذلك الصدوق يروي عن أبي عن سعد عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان الحسن بن علي عليه السلام عند معاوية فقال له أخبرني عن المروة، فقال حفظ الرجل دينه وقيامه في إصلاح ضيعته وحسن منازعته وإفشاء السلام ولين الكلام والكف والتجنب إلى الناس. فهذا التعبيرات كلها بعضها واجبة وبعضها كمال. حفظ الرجل دينه هذا مهم، قيامه في إصلاح ضيعته هذا كذلك يدل على أهمية الاقتصاد، هؤلاء يتركون مزارعهم حتى يخرب أو نخيلهم حتى يصير ضعيفا وخرابا هذا اسم لحاجه إلى الضيع. وحسن منازعته وإفشاء السلام ولين الكلام والكف والتجنب عن إلى الناس. في حديث آخر الصدوق رضوان الله يروي في معاني الأخبار بنفس السند عن أحمد بن محمد، يعني عن أبيه عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى سعد بن طريف عن الإسبغ بن نباتة عن الحارث بن أعور قال قال أمير المؤمنين سلام بالحسن ابنه يا بني ما المروة؟ قال لعفافه وإصلاح المال. في حديث آخر كذلك هكذا ورد حسب الأسناد سئل الحسن عليه السلام عن المروة فقال العفاف في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على النائبة هذا المروة. كذلك في حديث آخر مع حسب الأسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المروة استصلاح المال. في حديث آخر كذلك قال أبو عبد الله عليه السلام تعاهد الرجل ضيعته من المروءة، هذا التأكيد على الضيعة، يعني الأموال أمانة بأيدينا لا ينبغي لنا أن نتركها ويخرب، فمن تركها وأخربها فإن الأرض لله ولمن عمرها. في باب إحياء الأراضي ورد روايات وفقهاؤنا كثير منهم يفتون بذلك أن من ترك ضيعته حتى يضيع ويخرب عند ذلك من جاء وأحدثه وعمره ومالك له، يعني إذا ثلاث سنوات بعضهم قالوا إذا ثلاث سنوات ترك ضيعته ولم يستفد منها أو قاعه على تعبير يعني الأرض ترك الأرض ولم يستفد منها من أتى وعمرها هو يملك. وكي الصدوق رضوان الله كان يرى أن الأرض لا تملك وإنما يكون حق الأولوية لمن أحيا الأرض. استفاد هكذا، هنا تأكيد على مسألة الضيعة ورد في هذه الروايات. فعلى ذلك أخبرني عن المروة قال حفظ الرجل دينه وقيامه في إصلاح ضيعته وحسن المنازعة وإفشاء السلام ولين الكلام والكف والتجنب عن الناس. في حديث الثاني الذي ذكرت كذلك يا بني، قال أمير من الحسن ابنه يا بني ما المروة؟ قال الأفاف وإصلاح المال. في حديث آخر كذلك عن سؤل الحسن عن المروة قال الأفاف في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على النائبة. في حديث آخر قال رسول الله المروة استصلاح المال. في حديث آخر كذلك ورد قال أبو عبد الله عليه السلام تعاهد الرجل ضيعته من المروة. وفي عيون الأخبار كذلك ورد بأسانيد تقدمت في الأسباب أن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله ستة من المروة، ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في السفر، أما التي في الحذر فتلاوة القرآن وإمارة المساجد الله واتخاذ الإخوان في الله. وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن القول والمزاه في غير المعاصي. قريب من الرواية التي رويت الإمام الصادق عليه السلام، هنا كذلك ذكر اتخاذ الإخوان في الله. من يعيش منعزلا الإسلام لا يدعو إلى الانعزال، بل ينبغي للإنسان أن يكون له إخوان ولو إخوان المكاشرة على تعبير الذي ورد في نهج البلاغة. كذلك رواية أخرى ما حس في الأسناد أن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن الحنفية واعلم أن المروة المرء المسلم مروتان، مروة في الحذر ومروة في السفر. فأما المروة الحذر فقراءة القرآن ومجالسة العلماء والنذر في الفقه والمحافظة على الصلوات في الجماعات. وأما المروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على من صحبك وكثرة ذكر الله وكل مسعد ومحبت ونزول وقيام وقعود، عفوا في كل مسعد ومحبت ونزول وقيام وقعود، يعني تعاشر الناس مع الآخرين تعاشر سهل، لا يكون إنسان يتعصب سريعا. هذا التعبير تعبير أن يكون يعني معاشرة الآخرين معاشرة، أن يكون إنسان لين عليك، أنا تعبير آخر. هذا أقرأه مرة ثانية. قال أمير المؤمنين لمحمد بن حنفية واعلم أن مروة المرء المسلم مروتان، مروة في الحذر ومروة في السفر. أما مروة الحذر فقراءة القرآن ومجالسة العلماء. بعض الناس بعض المؤمنين من عادتهم يجعلون هناك رجل عالم يتمئنون به فيجعلونه مستشارا لهم في أمورهم الدنيوية، في أخلاقهم، في زواج أولادهم، في كثير من الأمور. كما أن بعض الناس يجعلون طبيبا طبيب الأسرة يجعلون عالما عالم الأسرة، وهذا شيء جميل كذلك. ويدعونه أسبوعيا يأتي إلى بيتهم ويجتمع مع أولاده وأهله وأقربائه ليسمع منه النصائح والدلالات على مسائل الدينية. هنا كذلك التعبير جاء ومجالسة العلماء والنظر في الفقه والمحافظة على الصلوات. المراد من الفقه ليس فقه المصطلح، الفهم الصحيح للشيء. وفي الجماعات وأما مروة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على من سهبك وكثرة ذكر الله في كل مسعد ومعبد ونزول وقيام وقعود. كنا في اجتماع مع بعض مبلغين للحج، طبعا هناك في إيران أحيانا يكون مبلغ للحج اثنان، المقام الأول والمساعد له. واحد من المؤمنين أنا قلت الحمد لله أنا سافرت أسفار كثيرة معين وكذلك يعني عالم الأول في الحملة، ولكن ما صار بيننا خلاف أبدا. واحد من المؤمنين قال أنا بالعكس ما صار حج إلا صار عندي خلاف مع من معه هكذا. هنا يؤكد على هذا الأمر أن يكون يعني يعاشر الناس بقلة الخلاف على من صحبك وكثرة ذكر الله في كل مسعد ومحبت ونزول وقيام وقعود. هذه الصلوات التي جعل في بعض المساعد شيء جميل جدا في هذا الأمر. كان في آخر حديث نقرأه اليوم ومع حذف الأسناد قال سمعت أبا عبد الله بن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير أو شر، إن حفظ أسرار الناس. على كل حال آخر جملة من هذه الكلمات هذه المسألة ما قاله السيد رضوان الله عليه ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا أن تلك الملكة. هذا مسألة مختلف فيها عند الفقهاء. بعضهم قالوا مجرد حسن الظاهر يكفي لا يحتاج إلى الظن، وبعضهم يقولون لابد أن يحصل الظن، المهم الظن أو الوثوق بأنه عادل. وهكذا يعني خلاف في هذا الأمر. مثلا نرى أن المرحوم الياسين يقول كون حسن الظن كاشفا تعبديا غير بعيد والله العالم، يعني مجرد أن الإنسان لو حسن يعني حسن الظاهر يكتفي بذلك. وكذلك أن المرحوم شيخ عبد الكريم الحائر يقول الأقوى أن حسن الظاهر طريق شرعا إلى ثبوت الملكة، وإن لم يحصل به الظن مجرد الله تسهيلا للأمة جعل هكذا. وكذلك أن السيد حكيم على نحو يحصل الوثوق بها، أنه يرى وجوب الوثوق خلافا لما قاله الشيخ الحائري وعلي ياسين. والإمام الخميني يقول حسن الظن كاشف تعبدي عنها حصل الظن منه أو لا، يؤكد على هذا الأمر كأنه كما أن خبر العدل أو العدلين يعني بين حجة ولو لم يحصل إنسان اتمنان أو الذن. أحيانا يحتمل احتمالا قويا أن هذين العدلين يخطئان، ولكن مع ذلك عليه أن يمشي على ما قامت عليه البينة. والسيد الخوي رضوان الله عليه الظاهر أنه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظن الشخصي. نعم هو في نفسه لابد من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي، إن هناك حسن الظاهر يكفي ولكن ولو لم يظن على هذا الأمر، أو من طريق آخر يحصل بالوجدان أو بطريق شرعي كالبينة مثلا أو عد واحد. وكذلك سيد البيغان يقول الظاهر كفاية حسن الظاهر وأن لم يورث الظن فعلا. على كل حال بالنسبة لنا هذا الأمر، بما أنه عندما ننظر إلى أحكام الشرعية في العبادات كصلاة الجماعة وفي غير العبادات كالنزاع الشاهد في المحاكم، المقتول الذي قتل في صحراء في مكان آخر، وكثير من الموارد الأحكام الشرعية موقوف على الشاهد. فإذا جئنا الشاهد بمعنى أنه عادل 100% أطمئن بأنه عادل، هذا لعله لا تغام كثير من المحاكم ويصير كثير من حقوق معطلة. ولذلك سهل الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر فجعل العدالة هي الميزان، ولكن كشف العدالة جعل له طريق، وهذا الطريق حسن الظاهر كما يأتي في الروايات. فإن شاء الله نحن عندما نشارك بحثنا في الأيام القادمة نذكر هذا الأمر بشكل يعني أكثر توسعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.